أن يرضى الله.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن كيان الاحتلال تورط بمستنقع غزة ولا يستطيع الخروج منه. أمين عام الأمم المتحدة يؤكد أن أكثر من 1,000,000 شخص مهددون بالمجاعة في قطاع غزة. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال سيارتين أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن قضية غزة أظهرت للعالم حجم الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، منبها إلى أن الآلاف قتلوا وشردوا على مرأى العالم. وفي خطاب بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد الذي أطلق عليه شعار الطفرة الإنتاجية بمشاركة شعبية، قال سماحته إن العالم المتحضر ورغم المجازر الفظيعة لم يقف مكتوف الأيدي فقط، بل أرسل الأسلحة للاحتلال، مؤكدا أن دخول الكيان الصهيوني إلى غزة أوقعه في مستنقع لا يمكنه الخروج منه. وأضاف السيد الخامنئي أن قضية فلسطين أبرزت الحق في تشكيل جبهة المقاومة التي أربكت حسابات أمريكا بالمنطقة. هنأ الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في كلمة صباح اليوم بعيد النوروز، مؤكدا أن الحكومة ستبذل الجهود لتحقيق شعار العام. وقال السيد رئيسي في كلمة له بمناسبة عيد النوروز وبداية العام الجديد أن عيد النوروز في إيران مرتبط بالآداب الإسلامية مثل صلة الأرحام، ويرتبط هذا الربيع هذا العام بربيع القرآن والصيام. وحول الأحداث الجارية في قطاع غزة قال الرئيس الإيراني: لقد عبأت كل قوى الاستكبار في العالم قواها للقضاء على 1,000,000 إنسان حر في غزة، مضيفا أن الغرب زود الصهاينة بأحدث القنابل الكاسرة للخنادق مع دعم الكيان بالمليارات من الدولارات، لكنهم لم يفلحوا. من جانبه هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بعيد النوروز، مؤكدا أن العام الجديد فرصة جيدة لتحقيق الرؤية الوطنية. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتقاء أكثر من 100 شهيد في 8 مجازر إسرائيلية ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد. وقال المكتب إن الاحتلال يهدف لتكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة في غزة بشكل أوسع ونشر الفوضى والفلتان، لكنه واجه فشلا ذريعا بسبب حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططاته، مدينا الاستفاف الأمريكي وبعض دول الغرب إلى جانب الكيان الإسرائيلي في هذه الحرب والانخراط فيها. هذا وارتفعت حصيلة العدوان إلى أكثر من 31,900 شهيد ونحو 74,000 جريح. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
ما زالت سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن نصر كاذب في قطاع غزة، وترتكب بحق أهله جرائم لم يسجل لها مثيل في تاريخ الإنسانية. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 32,000 شهيد وأكثر من 74,000 مصاب. وشهدت الساعات 24 الماضية ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وما يزيد عن 160 إصابة. وقالت إن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل نحو 90 شخصا وصفهم بالمسلحين داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، واعتقل 300 آخرين، نقل منهم 160 فلسطينيا إلى داخل الكيان الإسرائيلي للتحقيق معهم. واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والعاملين في المجالات الإنسانية، فيما ندد بالدعم الغربي والأمريكي لهذه المجازر. ونبه البيان إلى أن الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك. في المقابل أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بأن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كذلك أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية عن تمكن مجاهديها من تنفيذ عدد من عمليات المقاومة ضد مواقع إسرائيلية في مناطق الضفة خلال الأيام الماضية، سيكشف عنها في مراحل لاحقة تبعا لظروف الميدان.
دانت حركة حماس استمرار جرائم قوات الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي في غزة لليوم الثالث على التوالي، وعمليات الإعدام لعشرات النازحين والمرضى والطواقم الطبية. وقالت الحركة أن هذه الجرائم تعبر عن فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه في قطاع غزة، داعية الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر لأوسع تحرك لوقف العدوان النازي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني. إلى ذلك أكد الدفاع المدني بغزة أن الاحتلال يمتنع عن التنسيق مع الجهات الدولية للوصول إلى مئات الجرحى الذين تصل مناشدات منهم في محيط مجمع الشفاء الطبي. طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المذبحة الإسرائيلية المستمرة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، والتي أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل. ووثق المرصد وفق بيان شهادات لمحتجزين مفرج عنهم وشهود عيان تفيد بتنفيذ قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي إعدامات ميدانية بحق مدنيين نازحين داخل مجمع الشفاء. بدورها أعربت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عن قلقها إزاء سلامة المرضى والطاقم الطبي المحاصرين في مجمع الشفاء، كما حذرت من تردي الأوضاع في مركز المواصل الصحي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أكثر من 1,000,000 شخص مهددون بالمجاعة في قطاع غزة، داعيا للتصرف فورا قبل أن يتفاقم الأمر. وقال غوتيريش أن سكان غزة مهددون بالمجاعة ويجب التحرك لإنقاذهم، مشددا على بذل كل الجهود الممكنة لوقف القتل في القطاع. وأضاف أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة. بدوره دعا رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك إلى ما أسمه وقفا فوريا إنسانيا للقتال ليسمح بإطلاق سراح الرهائن وإيصال مزيد من المساعدات لغزة، مؤكدا أن الوضع الحالي في القطاع غير قابل للاستمرار. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن مجموعة من الأطباء الأمريكيين والبريطانيين حذروا من الفظائع المروعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة. وقالت الصحيفة أن الأطباء الذين عادوا من التطوع بالمستشفيات المحاصرة في قطاع غزة سيقولون للمسؤولين الأمريكيين أن المساعدات الإنسانية لا معنى لها بدون وقف إطلاق النار، وسيبلغون إدارة بايدن بأن الجيش يدمر بشكل منهجي البنية التحتية الصحية في غزة من أجل طرد الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم. ومن المتوقع أن يجتمع الأطباء بمسؤولي البيت الأبيض وبنواب الكونغرس هذا الأسبوع للتأكيد على السماح بالتوزيع الآمن للغذاء وإحياء خدمات الرعاية الصحية. تواصل كتائب القسام تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة. وقالت القسام أن مجاهدين استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس. كما فجرت القسام فتحة نفق في قوة صهيونية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس. ووزعت القسام مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. كما وزعت مشاهد من استهداف ناقلة جند صهيوني في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى. أفادت قناة عبرية بأن تعليمات صدرت لفريق التفاوض في قطر بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار ضمن صفقة تبادل مع حماس يجري بحثها عبر وسطاء قطريين ومصريين. وقالت القناة أن رئيس الموساد ديفيد برنياع عاد إلى قطر بعد أن اطلع مجلس الحرب على مباحثات الجولة الأولى بالدوحة، مشيرة إلى أن الاقتراح المطروح يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح حوالي 40 محتجزا إسرائيليا. وأوضحت القناة أن الموضوع الحساس في المناقشات هو وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الاقتراح الذي قدمته حماس كان يتضمن القتال مقابل إطلاق سراح الأسرى المدنيين. هذا واتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال بتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة وتبادل الأسرى. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
الغموض والضبابية لا يزالا يهيمنان على الوضع في قطاع غزة ومستقبله. حركة حماس اتهمت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة وتبادل الأسرى. وقال القيادي فيها أسامة حمدان في مؤتمر صحفي له أن الحركة تسعى لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وتكثف جهودها لإدخال المساعدات. وأوضح حمدان أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتعويض خسائره العسكرية باستخدام الألاعيب السياسية، مشددا على أنه لا بديل عن فتح المعابر بشكل كامل وإنهاء الحصار وإدخال قوافل المساعدات لكافة مناطق القطاع.
وقد قدمت الحركة تصورا شاملا وفق المبادئ والأسس التي نعتبرها ضرورية للاتفاق. تحقق هذه التصورات أولويات شعبنا ومقاومتنا في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة كاملا وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات وإطلاق الإعمار وإعادة البناء.
وقبل ذلك حذرت حركة حماس من تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، وقالت إن ذلك سينعكس بشدة على مفاوضات استعادة أسرى الاحتلال. وقال المتحدث باسم حماس جهاد طه إن أي هجوم على رفح ستكون له انعكاسات كبيرة على واقع النازحين واستمرار المفاوضات وقطع الطريق للوصول إلى أي اتفاق. رفح كانت محورا من المحاور بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، حيث أكد نتنياهو في اجتماع سري للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنه مصر على اجتياح المدينة في جنوب قطاع غزة والتي يقطنها أكثر من 1.5 مليون نازح. وأضاف أن هناك جهات في تل أبيب تتعاون مع واشنطن وتمنع العملية العسكرية في رفح، إلا أن واشنطن تصر على إرسال الأسلحة ودعم الكيان رغم ما يقال عن وجود خلافات مع نتنياهو حول اجتياح رفح. في هذه الأثناء بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته الإقليمية من مدينة جدة السعودية ليبحث مع المسؤولين في المملكة الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة في ظل عدوان مستمر منذ 6 أشهر. وإلى جانب السعودية سيزور بلينكين خلال جولته مصر. وعلى غير العادة لم يقم بلينكين بزيارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في بداية جولته.
أفادت مصادر فلسطينية بحدوث اشتباكات في جنين بالضفة الغربية بعد إطلاق قوات أمن السلطة النار وقنابل صوتية على موكب لتشييع شهداء ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال استهدف سيارة في المدينة. وكان الهلال الأحمر أعلن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء هذا الحادث. وبحسب شهود عيان فإن من بين الشهداء أحمد بركات القائد بكتائب جنين المطارد من قبل الاحتلال منذ سنوات. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ورام الله وطول كرم وبيت لحم واعتقلت عددا من الفلسطينيين وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع عناصر المقاومة. للمزيد حول الأحداث في جنين نستمع إلى الإعلامية رايا عروق من هناك.
نحن في المكان الذي استهدف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مقاومين فلسطينيين في هذه المركبة، تحديدا في حي الزهراء بالقرب من مخيم جنين، وتحديدا قبل نصف ساعة من موعد أذان المغرب تم استهداف هذه المركبة التي كانت تقل 4 مقاومين من مخيم جنين بطائرة مسيرة، وتم انتشال هؤلاء الشبان من داخل هذه المركبة التي كما نرى تم حرقها بشكل كامل. الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين وهو يستهدف المقاومين في مخيم جنين، وبعد 7 أكتوبر بات يستهدف هؤلاء المقاومين عبر الاغتيالات وعبر القصف بالطائرات المسيرة في أكثر من مرة. لعشرات المرات استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف بالطائرات المسيرة في عدة مناطق في مخيم جنين. الطائرات المسيرة التي هي دائما موجودة في سماء هذا المخيم. الاحتلال الإسرائيلي دائما يقول بأنه لن يترك هذا المخيم إلا بعد القضاء على المقاومة فيها، التي يعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه هذا المخيم هو بؤرة المقاومة في الضفة الغربية، يريد إنهاء هذه الحالة المقاومة داخل مخيم جنين. الاحتلال الإسرائيلي إذن استهدف هذه المركبة بالطائرة المسيرة، وكان هناك مركبات لمدنيين قريبون من هذه المنطقة، ومعنا الآن أمير صبح الذي كان في هذه المنطقة وهو شاهد عيان على ما حدث هنا.
اللي صار، كنت أنا مروح من جنين وجيت من الشارع هذا عشان في أزمة دوار الأحمدين والشوارع محفرة، قلت بتلاش الأزمة وصل بركين قبل ما يأذن المغرب. وأنا بالمنطقة هاي فجأة صوت انفجار، طبعا شفت السيارة كانت هاي هون، ما أعرف كيف صارت السيارة هون، كانت بحدي هون السيارة لما انفجرت، كيف المسافة هاي من قوة الانفجار صارت السيارة هون. فمن جهة الشوفير السائق سيارتي ولعت،
يعني صعب. انت حسيت انه القصف بطائرة مسيرة ولا فجأة طلع الصوت؟
فجأة وحدي، ما سمعت صوت صاروخ ولا سمعت صوت حيالة فجأة، يمكن في صاروخ يعني او ملاغمين السيارة، بس صوت انفجار اللي سمعته، لدرجة اني كانت السيارة بحدي ولعت سيارتي من جهة الشوفير ولعت، والحمد لله على كل حال.
شكرا لك. إذن هذه كانت الشاب أمير، هو شاهد عيان على ما جرى هنا في حي الزهراء، شاهد على اغتيال 4 مقاومين أو المحاولة اغتيال 4 مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين.
أكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن الحركة تسعى بكل جهد لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة، وتكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع. وأشار حمدان إلى أن حماس قدمت تصورا شاملا يحقق الأولويات ويتمثل بوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، مشددا على أن الحركة أبدت مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق ولا سيما في ملف الأسرى. وحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية استمرار الاحتلال بجرائمه، داعيا العالم إلى التدخل لوقف الإبادة في قطاع غزة وإدخال المساعدات. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع قوات الاحتلال على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر. وقالت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبع المحتلة، وموقع رويسات العالم في تلال كفر شوبة المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة. وأضافت أنها استهدفت أيضا قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة، فيما تم قصف موقع المرج لقوات الاحتلال بقذائف المدفعية. وأكدت المقاومة اللبنانية مواصلة استهداف مواقع وتجمعات قوات الاحتلال دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. للمزيد حول آخر التطورات على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة نستمع إلى الصحفي حسين عز الدين.
طبعا يعني كان الوضع في ساعات الصباح يشهد نوعا من الهدوء الحذر، هذا الهدوء لم يدم طويلا حتى بلغ التصعيد ذروته عصر هذا الليل بالغارات التي سمعها الاحتلال الاسرائيلي، غارتين استهدفت منظما في وسط ساحه بلده القنطره بعد الى استشهاد احد الاشخاص من المواطنين اللبنانيين، بالاضافه الى غاره ولاول مره تستهدف بلده الغندريه البعيده نسبيا عن الحدود اللبنانيه الفلسطينيه. طبعا الاعتداءات الاسرائيليه ايضا كانت تترافق مع قصف مصري على بلدة العباسية الحدودية مصدرها إحدى الدبابات المكافة المتمركزة بالقرب من قرية الغجر المحتلة. وأيضا كان هناك يعني إطلاق رشاشات غزيرة بالرشاشات وأيضا المقبلات اتجاه المزارعين وأيضا رعاة المشاة في شرق بلدة الغزالي. عصر هذا اليوم كان هناك أيضا قصف مرتادف بلدة كفر حمام في قريب العرقوب، ويمكن أن نقول بأن جل الاعتداءات اليوم تركبت في القطاع الشرقي، ورد المقاومة أيضا كان في القطاع الشرقي حيث استهدفت المقاومة قبل قليل موقع هوليم الموازي لبلدة مركبة بالقرب من هذه القرية، وأيضا موقع رئيسات العلم في مدفعات كفرسونة وسكنة جبين في يعني الشطر الجنوبي من مزارع شبع. طيران الاحتلال الإسرائيلي كان كثف من تحريق عصر هذا اليوم، وأيضا يعني علمنا بأن طائرات الاستطلاع الآن هي تحطت في أجواء المنطقة الحدودية وصولا إلى مشارف مدينة فوضى. الآن قبل قليل سمعنا رشقات رشاشة ثقيلة قبل المصدر، وأيضا موقع البطول الخلفي تماما الذي دائما ما يطلق النار بشكل عدائي على بلدة كفاكلة أثنان.
انتهت النشرة والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 66 بعد 100؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة بين المفاوضات واستمرارية العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تفاؤل حذر هو عنوان المفاوضات غير المباشرة، عكست العاصفة التي شهدتها الحلبة السياسية داخل الكيان عقب التصريحات الاستثنائية لقائد الفرقة 98 بالجيش المقدم دان جولدفوس حقيقة الوقائع الميدانية بالحرب على غزة، وتباين المواقف بين المستويين السياسي والعسكري بكل ما يتعلق بقضية اليوم التالي للحرب. وسبقت تصريحات جولدفوس أزمة تجنيد اليهود الحريديم التي طفت على السطح مجددا بعد مناقشات الحكومة تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية وفترة خدمة الاحتياط بغية سد حاجة الجيش لمزيد من القوات للقتال على جبهتي غزة ولبنان، وهي الأزمة التي تشكل تهديدا لاستقرار حكومة بنيامين نتنياهو. وحذر نتنياهو وزيره للدفاع يواف جالانت بأنه يعرض استقرار الحكومة للخطر، وذلك في حال لم يعرض مشروع قرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية على الجلسة الأسبوعية. وفي قراءة المعاني ودلالات تصريحات قائد الفرقة 98 والملاحظات والتوبيخ الصادر عن رئيس الأركان. يقول المحلل العسكري بصحيفة هآريتس عاموس هرائيل إن كلمات جولدفوس التي دعا من خلالها إلى الوحدة بين الشعب والتأكيد على أن الجيش لن يتهرب من المسؤولية بدا وكأنه يعني ضمنيا أن المستوى السياسي يتهرب من المسؤولية.
ما زالت انتقادات قائد الفرقة 98 في الجيش الصهيوني لبريغادير جنرال دان جولدوفس تتفاعل في أوساط كيان العدو السياسية والعسكرية والإعلامية. وتحت عنوان الحرب في غزة تكشف تفكك الجيش الإسرائيلي، كتب الباحث في العلاقات بين الجيش والمجتمع في كيان الاحتلال البروفيسور ياجيل ليفي أن الأحداث الأخيرة التي طالت قائد الفرقة 98 وقائد الفرقة 99 ما هي إلا علامة على تفكك التسلسل القيادي في الجيش الإسرائيلي، واصفا هذا التفكك بالأكثر خطورة بكثير مما كان متوقعا في السابق. وتابع ياجيل أن سلسلة من الإخفاقات تثبت أن المفهوم الأمني الإسرائيلي قد عفى عليه الزمن، لافتا إلى أن التمرد ليس محصورا بقادة الفرق بل بالجنود، حيث أظهرت مقاطع فيديو تصرفات القوات وعصيانها للأوامر العسكرية وقيام أفراد الجيش بعمليات نهب وسرقة خلال تنفيذ العمليات في غزة. ورأى الخبير الصهيوني ياجيل ليفي أن عوامل عدة تضافرت لتعزيز تفكك الجيش. أول هذه العوامل ضعف التسلسل الهرمي للجيش مع انهيار نموذج الخدمة العسكرية الإلزامية ونمو فكرة الخدمة التطوعية، وثانيها أن الجنود الذين أمروا بالخدمة في غزة لفترات طويلة لا يشعرون فقط أن عبء ذلك يقع على عاتقهم، بل إنه مطلوب منهم إنقاذ القيادتين السياسية والعسكرية من فشلهما، ويعتقدون أن أحزاب اليمين الديني المتطرفة هي القادرة على إنقاذ كيانهم من الكارثة التي فرضتها عليه الحكومات الانهزامية. أما العامل الثالث فيتمثل في السياسيين الذين يعطلون التسلسل القيادي في الجيش، وخاصة السياسيين اليمينيين الذين يدعمون السلوك غير المعتاد للجنود والضباط. والأخطر في كل ما ذكر يظهر في العامل الرابع لهذا التفكك، عندما يتضح للقادة في الميدان أن أعمال الجنود لا تترجم إلى أي إنجازات والتي لا يمكن أن تكون سوى إنجازات سياسية، وبالتالي كل ما يمكنهم فعله في هذه الأثناء هو التجوال في غزة بلا هدف والاكتفاء بإحصاء خسائرهم. أمام هذه العوامل الأربعة يخلص الباحث ياجيل ليفي إلى أنه لن يكون هناك نصر كامل في ظل انعدام الثقة في أولئك الذين جروا الجيش إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار، وهذا ما دفع القادة العسكريين إلى إلقاء اللوم على أولئك الذين غرزوا سكينا في ظهر الجيش، بحسب ليفي الذي ختم مقاله بالقول إن إعادة تأهيل الجيش لن تكون ممكنة مع استمرار الحرب.
شكرا للزميل حسن حمادة على هذا التقرير. هذا في معركة غزة في يومها 66 بعد المئة. إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة بين المفاوضات واستمرارية العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تفاؤل حذر هو عنوان المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الكيان الصهيوني وحركة حماس في الدوحة، فالوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق بحسب الخارجية القطرية التي حذرت من أن القيام بهجوم على رفح سيعقد المفاوضات. أما عملية رفح بحد ذاتها فستكون خطوة لا عقلانية بتداعيات كارثية بحسب إسحاق بريك مفوض الجنود السابق والخبير الدائم بحال الجيش العبري، الذي عبر عن خشية كبرى من تورط الجيش هناك في وضع أمني أكثر صعوبة ولن يستطيع استعادة أسراه، والحل الوحيد بحسب بريك هو التوصل إلى اتفاق لإعادتهم. أما جيشهم العائد من ميادينه بالخيبات فقد بدأت تتكشف علامات التفكك في صفوف قواته بحسب الباحث الصهيوني ياكيل ليفي، الذي رأى انفراطا بالتسلسل الهرمي للقيادة العسكرية، ما أوقع العبء على الجنود العالقين في الميدان. المطلوب منهم إنقاذ القيادتين السياسية والعسكرية من فشلهما، والفشل المرسوم مرسوم على رمال غزة، فالجيش الذي يلوح بحرب يبتز بها العالم في رفح لا يزال يقوم يوميا بتعداد قتلاه في شمال القطاع قبل جنوبه، ما يعني أن أشهر حربه الإجرامية قتلت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين ولم تصب بنيان المقاومين، بنيان لا يزال يلقن المحتل الدروس من ساحات غزة الأبية إلى الضفة الغربية، التي استبشرت بعملية بطولية نفذها فدائي استشهادي في غوش عطسيون قرب بيت لحم، أصاب خلالها عنصرين من الشباك. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مرة جديدة يحذر الجنرال المتقاعد في الجيش الصهيوني إسحاق بريك من تداعيات التوغل العسكري في رفح، المدينة التي تضم مئات الآلاف من النازحين وسط وشمال قطاع غزة. في مقال له نشر في صحيفتها أريتس العبرية تحت عنوان عملية رفح ستكون كارثة، قالها بريك وبكل وضوح: حتى لو دخلنا إلى رفح لن نتمكن من تقويض حماس بصورة مطلقة. وعن دخول جيش الاحتلال إلى رفح، رأى بريك أنه بحال نجح الجيش في محاولة نقل 1,400,000 لاجئ إلى المناطق الآمنة، فستحصل مجموعة من الاضطرابات فعلا، وإن لم تحصل فستخلق أزمة إنسانية، وعندها أيضا ستدفع تل أبيب ثمنا باهظا جدا بوقف القتال. بريك رأى أيضا أنه إذا واصل الجيش الإسرائيلي السير في هذا الطريق اللا عقلاني فسيتورط في وضع أمني أكثر صعوبة بكثير، وسيصبح منبوذا ولن يستطيع إعادة المخطوفين في إشارة إلى الأسرى لدى المقاومة. وفي مقابل انتقاداته، يبقى الحل الوحيد بالنسبة لبريك الذي يتيح للكيان الصهيوني الخروج من الوضع الذي تورط فيه هو التوصل إلى اتفاق لإعادة المخطوفين.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وسلمكم الله.
سيد ناصر، لليوم 66 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة رغم نداءات محلية ودولية تطالب بوقف العدوان، ومع دخولنا شهر رمضان ما نراه تهجير وتجويع للمدنيين مع عمليات إنزال جوي لمساعدات زهيدة للمحاصرين في القطاع. ما مرد عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للعدوان؟
للأسف الشديد العالم كله خاضع للصهيونية العالمية. هذا هو يعني التوصيف، قد يكون الأدق الوضع الحالي في العالم ولأصحاب النفوذ الكبار. نحن أو الجميع يعتقد على أن بايدن هو من يقود السفينة، لكن أيضا الآن كثير من المفكرين والأصحاب الرأي يعتقدون أن بايدن ليس أكثر من دودة على هذه السفينة ولا يقوم بأي شيء. للأسف الشديد نتنياهو يتحكم باللعبة جميعا، ومن خلفه أصحاب مصالح كبرى واللوب الصهيوني. صحيح حتى اللوب الصهيوني جزء منه بدأ يتحول مواقفه بعد هذه الفضيحة الكبرى وبعد انهيار المنظومة الأخلاقية على مستوى العالم، لكن ما زالت مصالح نتنياهو وفريقه وحكومته هي من تتحكم باللعبة الآن، ويدعمها من هو أيضا يعني يقوم بدور تمثيلي محدد لأصحاب المصالح في بريطانيا، في ألمانيا، في أمريكا إلى آخره. لذلك باعتقادي أنه هذه سوف تستمر حتى يكون هناك ضغط هائل داخل الكيان الصهيوني يؤدي إلى سقوط هذه الحكومة.
طيب سيد ناصر، ما زالت تظاهرات أهالي الأسرى الصهاينة تملأ شوارع الكيان مطالبة بإتمام صفقة لإطلاق سراحهم. بالطبع المقاومة بهذا الصدد لها مطالبها، وفي أولوياتها وقف إطلاق النار. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وكذلك إدخال المساعدات إلى القطاع. حسب متابعتكم إلى أين يتجه مسار المفاوضات بشأن القطاع ونحن أمام عدة ملفات؟
يعني كل الجولات السابقة فشلت، والسبب الأساسي هو حكومة نتنياهو أو نتنياهو تحديدا. نتنياهو إذا أوقف الحرب الآن سوف يخسر مستقبله السياسي إذا لم يدخل أيضا في السجن، وأيضا فريقه بشكل كامل، ولذلك هو من يعطل كل هذه الأشياء. أيضا هو يعتمد على قاعدة صهيونية قوية، ما يحرك الآن المجتمع الصهيوني ليس الأسرى وإنما هذه يعني روح الانتقام القبلية التي هي التي تغذي معظم الصهاينة. صحيح يريدون التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى، لكن الأغلبية في الكيان الصهيوني يريدون الاستمرار حتى تدمير كل الشعب الفلسطيني لكي يستريحوا من الشعب الفلسطيني ما دامت الفرصة مواتية، وما دام بايدن يدعمهم ويتخذ قرارات الفيتو في مجلس الأمن لمنع وقف هذه الحرب ويمدهم بالأموال والسلاح، وما دامت بريطانيا وألمانيا كذلك. لكن بالتأكيد أيضا هذه لها يعني انعكاسات خطيرة على حالة الكيان الصهيوني، انعكاسات خطيرة على أمريكا، على بريطانيا، على المنظومة الدولية أو حتى على المنظومة القيم الدولية، وبالتالي ممكن أن تؤدي إلى تغيير أكثر مما نتخيل، سواء يعني حتى فيما يتعلق في النظام الدولي. ما زال للأسف الشديد من يتحكم بمعظم يعني بالقرار هو نتنياهو وحكومته الفاشية أكثر من أي طرف آخر.
طيب إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، النزاعات تعتري حكومة الاحتلال، أعضاء مجلس الحرب، غالانت في اتجاه، غانتس في اتجاه، بالطبع نتنياهو ما زال يجري وراء مصالحة الشخصية، مصالحه الشخصية تحت عنوان استمرار الحرب وإدامة الحرب. ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان؟ كيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
هناك أزمة كبرى يتعرض له هذا الكيان الصهيوني بسبب استمرار الحرب، ولكن هو يريد أن يكسب الحرب ليغطي على ما على خسائره، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الإقليمي والدولي. ليس له خيار إلا كسب هذه المعركة والانتصار في هذه المعركة حسب ما يعتقد، لكن هو خسر من البداية، خسر خسارة كبرى في 7 أكتوبر وكانت ضربة غير مسبوقة للكيان الصهيوني، وأيضا هو يخسر يوميا من خلال كما ذكرت هذه المنظومة الأخلاقية القيمية في العالم انهارت بسبب ما جرى في قطاع غزة من مذابح تجري وبشكل مستمر وبشكل يومي على مرأة ومسمع من كل العالم. هناك خسائر على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المعيشة في داخل الكيان الصهيوني، السياحة تقريبا انهارت، حتى قطاع الزراعة هناك لاجئين في داخل الكيان الصهيوني، هناك نزول يعني نزول في يعني المكانة الاقتصادية للكيان الصهيوني، هناك خلافات داخلية عميقة على المستوى السياسي عميقة أكثر مما يتوقع الجميع، وأهم قضية هو تآكل صورة الكيان الصهيوني وبشكل عميق وبشكل واسع يشمل الكرة الأرضية كلها. وبالتالي المراهنة على انتصار ما ضد حماس هذا لا يعني الانتصار على الشعب الفلسطيني. إذا تم تحقيق حتى الانتصار على المقاومة سوف تخسر إسرائيل ذاتها وصورتها وكل ما أنفقته خلال 100 سنة هي وكل من زرعوها في هذه المنطقة من أجل جعلها كيانا مقبولا على مستوى العالم. فهي في نفس الوقت الذي تعتقد فيه أنها تدمر قطاع غزة وتسجل وتسحق الشعب الفلسطيني وتجعل الحياة غير ممكنة في قطاع غزة، هي تخسر ذاتها في نفس الوقت وتخسر معها كل أصدقائها.
طيب ماذا عن الموقف الأمريكي اليوم؟ هل من تطورات على صعيده في ظل الحديث عن الدفع باتجاه إدخال المساعدات، أيضا ميناء لإقامة ميناء أو إنشاء ميناء لتسهيل عملية إدخالها؟ هل من تطورات في الموقف الأمريكي على يعني أرضية التصريحات العديدة من جانب المسؤولين الأمريكيين والعديد منها متعلق بالجانب الإنساني؟
يعني أمريكا كانت تعتقد أن هذه المعركة لن تكون بهذا الطول الزماني ولا بهذا أيضا العنف المكاني وهذا الإجرام وهذا القتل والتطهير بهذا الحجم. ولذلك مدت إسرائيل بكل أنواع المقومات استمرار هذه الحرب، لكن بعد 6 شهور من القتال وبعد هذا الفشل الكبير في تحقيق الأهداف وبعد هذه الفضيحة الكبرى على مستوى العالم وبعد تآكل صورة الكيان الصهيوني وكل داعميه أمام كل أيضا العالم ويعني هذه المجزرة التي تندى لها جبين البشرية، والآن في سنة انتخاب وهناك بالتأكيد سوف تكون غزة حاضرة وبشكل قوي في انتخابات الإدارة الأمريكية، تحاول الإدارة الأمريكية أن توقف هذه الحرب بشكل ما، لكن من خلال إقناع الحكومة الإسرائيلية بذلك أو من خلال تشكيل حكومة إسرائيلية أخرى، لكن هذا لم يتحقق وباعتقادي أنه لم يتحقق على المدى القريب. لذلك هي تسعى من أجل تجميل صورتها من خلال إسقاط بعض المساعدات الإنسانية التي تقتل الناس. امبارح أسقطوا في طائرة 5 طن من المساعدات، 5 طن لا تكفي يعني مجموعة قليلة من الناس في ظل هذا التجويع الإبادي المقصود ضد الشعب الفلسطيني. الممر المائي فكرة يعني غير واضحة والكل يتناولها بالريبة، وهي قد تكون يعني معبرا ليس الدخول وإنما من أجل تطهير قسري للشعب الفلسطيني. فهي فكرة يعني ما زالت غير واضحة وهي ليست بديل في يعني كل الخبراء تحدثوا أنها ليست بديل عن المعابر البرية ولا يمكن أن تغطي الحاجة الإنسانية لشمال قطاع غزة، وإنما فكرة من جهة تريد أمريكا أن يعني تبعد نفسها عن الجريمة في حق الجريمة ضد البشرية، الجريمة ضد الشعب الفلسطيني، جريمة الإبادة، ومن جهة أخرى قد تكون هي جزء ومشاركة في مشروع تطهير العرق القسري للشعب الفلسطيني ودفعه باتجاه الخروج في ظل هذه الحاجة الماسة لأبسط مقومات الحياة.
طيب بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. هنا يعني ماذا في معادلة المقاومة؟
المقاومة خلال 6 شهور وهي تقاوم وما زالت توقع خسائر وما زالت محتفظة بأوراق القوة التي لديها، والشعب الفلسطيني أيضا بالرغم من هذه الفاجعة الإنسانية غير المسبوقة، بالرغم من كل تدمير كل مقومات الحياة، هناك صمود أيضا أسطوري. طبعا من حق الناس أن تبكي، من حق الناس أن تشكي، من حق الناس أن تقول ماذا تريد، لكن هناك أيضا صمود كبير وبنسبة كبيرة في داخل قطاع غزة، وهذا يعني شكل ضربة لكل المخططات التي كانت تستهدف قطاع غزة. فصمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني مسألة مهمة، لكن للأسف الشديد هناك الذين لم يكسبوا في الحرب ولم يكسبوا في السياسة، يريدون أن يكسبوا من خلال الإغاثة، ولذلك نحن أيضا متخوفون من كل مشاريع الإغاثة التي يعني بأيدي أمريكية وبأيدي أيضا الأدوات الأمريكية حتى التي قد تظهر بمظهر إنساني كبير في المنطقة. نحن نخاف يعني استغلال الموضوع، موضوع المقومات، موضوع الإغاثة كأيضا كوسيلة من وسائل الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وهي فعلا توظف المجاعة الآن في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. لكن على مستوى المقاومة، المقاومة صامدة، المقاومة تحاول قدر الإمكان. رأيتم كيف هناك استهداف للمجتمع المدني الذي يحاول أن ينظم المساعدات من خلال قتل ضباط الشرطة في الأيام واغتيالهم في الأيام السابقة، يريدون نشر الفوضى بشكل كامل وإيجاد أشخاص يمكن أن يقبلوا بتوزيع المساعدات وأن يكونوا يعني أن ينفذوا الأوامر الإسرائيلية في قطاع غزة.
طيب، استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل الفصائل في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
والله للأسف الشديد العرب للأسف الشديد لم يستغلوا هذه الفرصة. كان بإمكانهم، كان عندهم فرصة كبيرة لفرض أشياء كثيرة على الغرب، على الأقل في الموضوع الفلسطيني وفي مواضيع أخرى. الموضوع الفلسطيني الذي يراوح مكانه منذ أكثر من 30 سنة، وأصبح حتى ما كانوا يطرحونه من مبادرة عربية ومن حل الدولتين أصبح يعني خيالا ووهما. كان بإمكانهم تحقيق مثل هذه الرؤية لو أرادوا، لو وقفوا وقفة كبيرة، لكن للأسف الشديد ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم. يعني للأسف الشديد من يقف على رأس الحكومات كلهم لا يستحقون، كلهم معينون، كلهم لا يستطيعون أن يستمروا في وجودهم وفي مناصبهم دون الكيان الصهيوني ودون أمريكا، ولذلك كانوا منفذين لهذه السياسة بشكل أو بآخر. لكن في هناك جبهات إسناد وهي مهمة ومهمة جدا. حزب الله يعني كان له دور كبير في مواجهة الكيان الصهيوني، وفي يعني جزء كبير من الجهد الصهيوني أصبح موجها باتجاه لبنان وباتجاه حزب الله. أيضا اليمن قطعت الطريق الشريان الاقتصاد على الكيان الصهيوني، وشكلت يعني تهديدا حتى للتجارة الدولية، وهذا عامل ضاغط على الجميع من أجل وقف الحرب. هذه والأشياء الأخرى هذه كلها مهمة، ولكن للأسف العرب كان بإمكانهم أن يعملوا كثيرا، الأمة الإسلامية كان بإمكانها أن تفعل كثيرا في هذا الموضوع، وأن لا تكون غزة بهذه الحالة. للأسف الشديد 2 مليار مسلم لا يستطيعون إدخال كاسة ماء بدون إذن إسرائيل إلى قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران.
حياكم الله. سلام.
نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. صبرا للثأر أبا مهدي، سنرد الدين ولن يجدي، درع لجبال من ربي، إن وقف الكون هنا ضدي، فالسيف برار لن يضمد. يا أقدس قبرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد.
شكرا للأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران، على مشاركته في هذا اللقاء. كل شيء جرب في غزة من جرأة الوحشية إلى التفنن بفاشية نسف كل ما يشير لحياة البشر هناك. كل اللغة العربية استخدمت عن الخطوط الحمراء التي فقدت لونها تحت جنازير دبابات الاحتلال ووحل غزة وركام منازلها. في تشرين الثاني نوفمبر الماضي سمع النظام العربي كله ومعه بقية العالم المنافق حديث نتنياهو عن اقتحام مستشفى الشفاء. دخلنا مجمع الشفاء رغم المطالبة بعدم دخوله لأنه لا يوجد مكان لن نصل إليه. وشاهد العالم مجزرة الأجنة فيه ومذبحة الجرحى واعتقالهم. ثم كرر نتنياهو تفاخره بالقول: سمعنا تحذيرات كثيرة ولم نلتفت لها وفعلنا العكس ولم يحدث شيء. مستمعينا الكرام، بأدوات بسيطة وإرادة صلبة يتابع عناصر الدفاع المدني الفلسطيني عملهم في قطاع غزة ويجابهون الظروف القاسية في محاولة منهم لإنقاذ أرواح ضحايا قصف الاحتلال من تحت الأنقاض. وفي الظروف الطبيعية يحتاج القطاع إلى 2300 عنصر من الدفاع المدني، لكنهم اليوم وفي ظل الحرب التي يتعرض لها القطاع لا يوجد سوى 700 منهم فقط، بينما العشرات منهم استشهدوا أو أصيبوا. وتؤكد أرقام الدفاع المدني الفلسطيني أن 700 من العاملين بهذا القطاع استشهدوا، كما جرح منهم العشرات. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
ليسوا منقبين عن آثار غابرة ولا عمالا في إحدى الورش السياحية، هم أبطال من عناصر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الذين لم يكلوا ولم يملوا، يجهدون في إغاثة أبناء أرضهم بوجه العدوان الصهيوني الغاشم الذي لا يزال يفتك بالغزيين منذ أكثر من 6 أشهر.
قرابة 50 شهيد تم انتشالهم خلال تقريبا في أقل من 4-5 أيام. طبعا مهمة جهاز الدفاع المدني والأدلة الجنائية هي توثيق الدفاع المدني على انتشال والأدلة الجنائية على توثيق الشهداء.
هؤلاء تجدهم في كل مكان في قطاع غزة بعد كل غارة همجية، أو حيثما هناك مألوم أو منكوب أو ثكلى، أو حتى جثة شهيد لا تزال تحت الدمار.
في هذه الأثناء أو في هذه الفترة يقوم بانتشال الجثث أو الضحايا التي تقدر بالآلاف في هذا المكان، تقدر بالآلاف، تقوم بانتشالها لمنع انتشار الأوبئة ومنع انتشار الأمراض، فيقوم أبطال الدفاع المدني بانتشال هذه الجثث.
لم ينهك العدوان بعد عزيمة هؤلاء بالرغم من قصاوة مشهدياته. إمكانياتهم التي تكاد تكون معدومة وآهات أهلهم في القطاع ومقاومة الصامدين من أبنائه هي دافعهم الأول للبقاء والمقاومة تحت سماء تملأها الطائرات الغادرة وفي أرض زرعها الاحتلال بالشهداء.
صعوبات اللي بنواجهها أنه ما في أن مختبرات DNA عشان التعرف على جثمين الشهداء ولمن تعود. فيما يخص طبعا الدفاع المدني وفيما يخص طبعا الآليات، صعوبة وجود الآليات ودخولها في هذه الأوقات، وبالذات أنه الدفاع المدني فيش تنسيق ومعرضين لأي لحظة، في أي لحظة معرضين للخطر والاستهداف.
يسمو عمل عناصر الدفاع المدني الإنساني منذ اللحظة الأولى على العدوان على كل اعتبار، يقفون بصلابة أمام هذا المتغطرس الذي لا يفقه لغة الإنسانية والرحمة ولا يفرق بين أحد. هنا هدفه واضح منذ الطلقة الأولى، سفك دماء الفلسطينيين، غير أن الدفاع المدني في غزة هو الأساس في كل المهمات الصعبة.
تتوجه الأنظار مجددا إلى الجيب الغزاوي في رفح مع الحدود المصرية، وإلى تهديدات الاحتلال بشن عدوان على النازحين واللاجئين في المدينة بعد تعرضهم لجولة لأكثر من 6 أشهر لمختلف أنواع الجرائم وتدمير حواضرهم ومخيماتهم ومدنهم في الشمال والوسط والجنوب. وبعد أكثر من 100,000 شهيد وجريح، فما زال يتمترس المراقب السياسي العربي خلف شعار التحذير من الأوضاع الإنسانية، تمترس لم يمنع أو يحد من شهوة الفاشية الصهيونية على الأرض. مستمعين الكرام، تكتظ أسواق قطاع غزة بالأطفال العاملين في مهنة بيع البضائع واللوازم المختلفة في محاولة منهم لإعالة أسرهم التي فقدت الأب أو الأشقاء الكبار خلال القصف الوحشي المتواصل. وتحولت مهمة توفير لقمة العيش من الكبار إلى الصغار قسرا، فقد اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة بهدف توفير متطلبات أسرهم التي تفتقد لأي معيل أو مصدر دخل ثابت يمكنها من العيش في ظل الظروف المأساوية التي تسبب بها العدوان المتواصل منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. يواجه الأطفال العاملون في مجال بيع العديد من الأدوات أو الأطعمة جملة من التحديات التي تبدأ بخطر التحرك بفعل القصف المتواصل في مختلف المناطق والمحافظات وحالة الاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين، مرورا بصعوبة التنقل بفعل حالة الازدحام وانعدام وسائل التنقل بسبب نفاد الوقود اللازم لحركة العربات نتيجة الإغلاق للمعابر. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
أثقل العدوان الصهيوني حمولة أطفال قطاع غزة. قساوة الحرب بدلت حقائب صغارها إلى أكياس من الطحين والمعونات الغذائية وكل أشكال البضاعة. في 5 أشهر فقط تغيرت ملامح الطفولة في القطاع المحاصر من أطفال يدرسون يلعبون ويحلمون بغد أفضل إلى عتالين خياطين وباعة متجولين.
كل لازم شاكل حبيلة، كل لازم شاكل.
ببيع جبيت من الصبح هنا، ببيع الأغراضي وبروح المغربية زي هيك، بروح بشتري أي حاجة للدار، بندور خيار عشان بروح لأمي عشان تعمل فيهم أكل.
الصبح ده خلاص خمشيك العباحة، إحنا بنجيب فرن.
أبوي متوفي وبشتغل مع عمي، بصرف أهل الدار واللي بجيبه بدي لأمي تصرف علينا.
ووفق أرقام الأونروا الأخيرة يعيش في قطاع غزة نحو 1,000,000 طفل دون سن 18 يواجهون ظروفا معيشية قاسية، وما يزيد عن 17,000 منهم أيتمتهم الحرب. فتحولت مهمة توفير لقمة العيش إلى الصغار قسرا الذين اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة ووسط جملة من التحديات.
نعم، شكرا لزميلة على هذا التقرير. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
سيقوم نتنياهو ويعلن إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار وسيعض كل من.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، ف فإن جف دمع سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام